زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من قواعد الإيمان الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر يبدأ بأشراط الساعة عند العلماء كمقدمة، ثم الموت والبرزخ، ثم قيام الساعة والبعث والنشور. وتحدثنا عن مقدمة يوم القيامة والبرزخ، وأما بالنسبة للساعة والقيامة فإن لها أسماء، وكلما كثر اسم الشيء دل ذلك على عظمه وفخامة شأنه، فالقيامة سميت بذلك لما يقوم فيها من الأمور العظام، أو لقيام الخلق من قبورهم إليها، أو لقيام الأشهاد بين يدي الله يوم القيامة، أو لقيام الناس لرب العالمين في الآخرة، وكل ميت مات فقد قامت قيامته، ولذلك فإن هنالك قيامة صغرى وقيامة كبرى. فالصغرى ما يقوم على كل إنسان في خاصته من قبض روحه وفراق أهله وانقطاع سعيه وحصوله على عمله وارتهانه به وقدومه على ربه، والقيامة الكبرى التي تعم كل الناس وتكون الأخذ فيها أخذة واحدة. من أسماء القيامة أيضا اليوم الآخر، لأنه ليس بعده يوم، فهو اليوم الآخر لعدم وجود يوم بعده، لا يوم بعده سواه. فيوم القيامة يوم لا ليلة له بعد سوى الليلة التي قامت في صبيحتها القيامة. فما هي آخر ليلة؟ آخر ليلة في العالم في الكون، ما هي آخر ليلة؟ التي صبيحتها يعني ليلة الجمعة هي آخر ليلة، لأن الجمعة الصباح تقوم الساعة، وبعد ذلك ما في ليل خلاص، ما في ليل. في يوم طويل مقداره 50,000 سنة، وبعد ذلك الجنة والنار، وهذه الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وما فيها ليل ولا نوم، وكذلك النار ما فيها نوم. إذن آخر ليلة ليلة الجمعة التي ليس بعدها ليلة، ويومها يعني يوم الجمعة الذي تكون فيه الساعة صباحا، هذا ما في بعده يوم، يعني ما في بعد يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين. ولكن هنالك في الجنة أنوار يعرفون بها أمورا معينة، فقد ورد لفظ غدوا وعشيا مثلا، ورد مثلا يأتيهم رزقهم فيها بكرة وعشية. فهناك أنوار وشأن يفعله الله بأهل الدارين يوم القيامة. ويوم الجمعة هناك سوق في الجمعة لأهل الجنة، ولكن ليس هناك ليل، وليس هناك يوم بعد يوم القيامة، ولكن هناك أحداث معينة، أشياء معينة تكون بأمور يخلقها الله لمعرفة البكرة والعشية وسوق الجمعة وهكذا. من أسماء يوم القيامة الساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. لماذا سميت القيامة بالساعة؟ لقربها، أو لأنها تأتي كلمح البصر، أو لأنها تأتي بغتة في ساعة، أو لسرعة الحساب فيها، يعني كأنه كان الله سبحانه وتعالى سريع الحساب. من أسمائها كذلك القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ وهي النازلة الشديدة التي تنزل على الناس بأمر عظيم، تقرع قلوبهم بأهوالها. وكذلك من أسمائها الحاقة، الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ لما يتحقق فيها من الوعد والوعيد، ولأنها أحقت أقواما الجنة وأحقت أقواما النار، وأحقت لكل عامل عمله، ولأن الأمور تحق فيها وتظهر الحقائق، ولأن حقيقة لا شك فيها سميت الحاقة، ولأن كل إنسان يصير حقيقا بجزاء عمله، ولأنها تحق وتغلب، لأن المحاق المخاصمة وأحقه يعني خصمه وغلبه. فالحق يوم لا شك فيه، فيه الثواب والجزاء وحواق الأمور وحقائق الأمور، حتى الخصومات التي تكون يوم في الدنيا مثلا بين أهل السنة وأهل البدعة، مثلا بين أهل الحق وأهل الباطل، هذه كلها تعرض على الله ويحق فيها الحق، وهذان خصمان اختصموا في ربهم. فكل خصومة كانت حتى ما كان يوم بدر بين المسلمين والكفار، من أسماء القيامة الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، وقع كان ووجد، فلتحقق كونها ووجودها تسمى الواقعة، ولأن تقع عن قرب، ولكثرة ما يقع فيها من الشدائد. أيضا هي خافضة وهي رافعة، لأن تخفض أقواما في النار وترفع أقواما إلى الجنة، وإن كانوا في الدنيا وضعاء فقراء ضعفاء، تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع أقواما كانوا في الدنيا مستضعفين. هذه الخافضة الرافعة تخللت كل سهل وجبل، حتى أسمعت القريب والبعيد، خفضت أهل النار ولا أذل ولا أخزى، ورفعت أهل الجنة ولا أشرف ولا أكرم، خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين. ومن أسماء الطامة الكبرى، والطامة هي الداهية التي لا تستطاع وتغلب ما سواها، طم الشيء على وغلبه، تطم على كل هائلة عظيمة فتعلو فوق كل داهية وتعظم فوق كل أمر عظيم، والساعة أدهى وأمر، وتسمى الصاخة لأن تصخ الأسماع، تكاد تصم الأسماع من هول الصوت الذي فيها، لأن الصاخة هي النفخة الثانية وهي نفخة البعث، حتى أنها يقال المسمعة تصخ الأسماع حتى تكاد تورث الصمم، لكنها المسمعة جدا تسمع الناس أمور الآخرة. مثلا النار فيها زفير وشهيق يسمعون، أما أهل الجنة لا يسمعون حسيسها، ويسمعون نداء الله تعالى. من أسماء يوم القيامة الحسرة لشدة تحسر العباد وتندمهم على معاصي فعلوها، على أوقات ذهبت بغير طاعة الله. ويوم الحسرة لأن الكفار إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، والله حذر هذا، حذر هذه الحسرة، قال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وقال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. والمؤمنون يتحسرون بسبب عدم استزادتهم من أعمال البر والتقوى، وعلى شيء ذهب منهم بغير عمل صالح، ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون فيه الله عز وجل، وليس في ذكر ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة. للثواب، ما معنى للثواب؟ حديث رواه أحمد وحديث صحيح، يعني لما يفوتهم من الثواب، يتحسرون لما يفوت من الثواب، معنى دخلوا الجنة. المحسن إذا رأى جزاء إحسانه، والكافر إذا رأى جزاء كفره. هذا اليوم الآخر فيه أحداث عظيمة للغاية. هذا اليوم الآخر الذي يكون فيه اللقاء بالله سبحانه وتعالى، والجنة حق والنار حق، والساعة حق ولقاؤك حق، فهناك حقائق وهناك أمور عظيمة سيستقبلها الناس في ذلك اليوم. والله سبحانه وتعالى قد أنذرنا هذا اليوم في كتابه بإنذارات شديدة، وحدثنا بتفصيلات واسعة جدا عن ذلك اليوم، حتى تقوم الحجة ولا يقول أحد ما كان عندي علم، ما دريت، ما عرفت. قلنا إن كل إنسان مات تقوم قيامته، وبعد ذلك النفخة الأولى التي فيها نفخة الصعق، يموت كل الناس في الأرض ثم يبعثهم الله. طيب، ما هذه النفخة الأولى وما هذه النفخة الثانية وكم بينهما وماذا يكون بعدهما؟ أما بالنسبة للنفخة الأولى وهي نفخة الصعق، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل التقم الصور، والصور هو القرن، التقمه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر، يعني أن المسألة قد اقتربت. وإن كان الناس الآن لا يرون إلا أيام وراء أيام وأحداث وراء أحداث، والدنيا تمشي وأموال واستثمارات وشركات وأجهزة وسياحات، ويرون ملاهي وملذات، لكن في الحقيقة أن صاحب القرن قد التقم القرن. قال: كيف أنعموا وصاحب القرن قد التقم القرن؟ طبعا هل هما نفختان أم ثلاث؟ بعض العلماء قال نفخة فزع ثم نفخة الصعق، واستدلوا بقوله تعالى: ونفخ في الصور ففزع ونفخ في الصور فصعق. وقال بعضهم هما نفخة واحدة، فهي أولها فزع ثم تصعقهم، أول ما يسمعون فزع فلا يرفع الواحد، رفع اللقمة لا يطعمها، ورفع الثوب بين البائع والمشتري لا يتبايعانه ولا يشتريانه، ولا يعني يتجمد الناس من الفزع ثم يموتون جميعا. ونفخة البعث ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أيضا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. طيب، قوله كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر، شق ذلك عن على الصحابة لما سمعوا. نحن الآن نتحدث عن يعني مواقف، ماذا نستفيد من هذا من هذه؟ أما بالنسبة لقضية فناء الدنيا والاستعداد للرحيل، فإنه ينبغي على كل عاقل أن يخرج من شرنقة اللهث وراء الدنيا المستمر والركض وراء الدنيا إلى مواجهة الحقيقة القادمة، لأن بعض الناس فعلا في غفلة، ما من صفقة لصفقة، ومن دنيا إلى دنيا، من ملذات إلى ملذات، من أسفار إلى سياحات إلى الاستعداد للآخرة هو استعداد مثل يعني شيء عادي، يعني استعداد معتاد، يعني ما في شيء زايد عن الحد، ما في استنفار. إذا جاء الصلاة صلوا، إذا جاء الصيام صاموا، بس ما هو مأخوذ للأمر أهبته، لا يحصل استعداد يعني حقيقي، يعني إنه لأن الذي يقدم على حدث عظيم سينفق أكثر الوقت في الاستعداد له، لكن اللي حاصل الآن إنه أكثر الوقت نحن ننفقه في إيش؟ في أمور الدنيا، في الأعمال وفي الوظائف وفي التجارات وفي الاستثمارات وفي الأسواق وفي التسليات والترفيه والبرامج كلها، يعني الأمور في الأمور الدنيوية يعني تأخذ أكثر الوقت. أكثر شيء الآن يأخذ الأوقات أمور الدنيا، ما هو وليس الاستعداد لأمور الآخرة، مع أن أمور الآخرة أعظم بكثير. إذا ما هي الفائدة من معرفة هذه التفصيلات؟ أن يحدث تحول حقيقي في المسار وتغيير حقيقي في برنامجك وبرنامجي الدنيوي اليومي، بحيث يصير أكثر الوقت استعداد لليوم الآخر وليس أكثر الوقت انهماك في أمور الدنيا. هذا هو المهم في الموضوع، حقيقة. هذا هو الدرس المطلوب، فائدة المطلوبة. الصحابة لما قال لهم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم وأصغى سمعه وحنى جبهته وانتظر متى يؤمر، قالوا يا رسول الله وما تأمرنا؟ طيب الآن إذا هذا نحن قادمون على أمر عظيم والشأن خطير وملك الصور التقم، باقي النفخ والمسألة اقتربت، والله قال اقتربت الساعة وكل ما هو آت قريب، ماذا تأمرنا؟ طيب أمام هذه الحقيقة المفزعة ماذا نفعل؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا في كلام معين، عبارة معينة تقال إذا ورد على الإنسان هذا العلم، إذا ورد عليه هذه الحقيقة، إذا ورد عليه هذا النص، قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا أعداء الدين لا يدعون المسلمين في شأنهم، حتى في المعلومات عن اليوم الآخر يستهدفونها. استهدف موضوع اليوم الآخر من الكفرة والمشركين والمبتدعة عدة استهدافات، فمنها طبعا الملاحدة أصلا لا يقرون بوجود الله، يعني أساسا الدهرية الذين يقولون ما في بعث، خلاص كل 36,000 سنة يتجدد الكون، مشركو قريش والعرب ما في بعث، إنكار البعث. بعضهم قال ما في، يعني الروح ما فيها نعيم الجنة وعذاب النار، فيها أن الروح تنتقل إلى حيوانات بحسب عمل صاحبها من خير أو شر، فإذا كانت عمل خير راحت في حصان، إذا كانت عمل شر راحت في كلب مثلا. يعني كلام سخيف تافه، لكن هم إيش الهدف من المحاولة؟ أن الله عز وجل قص علينا في يوم القيامة نصوص خطيرة، فلا بد من تفريغ هذا من محتواه. بعضهم قال ما في نعيم وعذاب جسماني، في نعيم وعذاب روحاني وسيأتي يعني بعد قليل. بعضهم قال ما في جنة ونار حقيقية، لا بس في يعني شيء نفسي، نعيم نفسي وعذاب نفسي، بس ما في جنة ونار حقيقية. هذا الكلام استهداف اليوم الآخر، استهداف اليوم الآخر من أعداء الدين. بسبب إيش؟ أن هناك آيات وأحاديث يعني في أهواله فعلا تغير مسار الإنسان العاقل، تصحح طريقه ومنهجه ويومه وأعماله وسعيه. طيب الآن لما قلنا أن هناك نفخة صعق ونفخة بعث، هل كل المخلوقات تصعق؟ وما معنى قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ هنا أقوال للعلماء، فمنهم من قال إن الذين استثناهم الله الشهداء، حور العين، الولدان المخلدون، لأنه هؤلاء من نعيم الجنة، التخليد يعني الحور العين والولدان المخلدون معناها أنه ما في موت، لأنه في الجنة والجنة ما فيها موت، فإذا الحور العين والولدان المخلدون لا يصعقون صعقة الموت. منهم من قال رضوان خازن الجنة، منهم من قال زبانية العذاب خزنة النار. طيب لو قال واحد ما هو وجه الجمع بين كل شيء هالك إلا وجه وكل من عليها فان، وبين فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ وأن هناك أقوال العلماء أن في ناس في مخلوقات مستثنى، فالجواب يسير أنه هذا عام وهذا خاص، وهذا كثير في النصوص. فيقول علماء مثلا القاعدة كذا وهذا مستثنى، بسيطة يعني ما تشكل على طالب العلم، القاعدة كذا وهذا مستثنى. الله عز وجل في الكتاب العزيز تولى الرد على نفاة البعث، فذكر أقوالهم والرد عليهم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كنتم تكفرون بالبعث، ذوقوا العذاب. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، مبدأ الانسحاب من المواجهة الحقيقة عند الكافر هذا، فإذا قيل ستموت وتحاسب تدخل النار على أفعالك، يقول ما في بعث خلاص. إذن نفي البعث محاولة للهروب من مواجهة الحقائق العظام، وإلا ماذا سيفعل؟ هو مصر على الانهماك في ملذاته وهواه، ولا يعبد الله ولا يخالف هواه. طيب، ولما يقال له وسيحدث كذا وكذا وكذا، عنده تكذيب، هذا ردة الفعل، ردة الفعل التكذيب. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ففي أيضا أسلوب الاستبعاد، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الآيات. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذه العظام البارية، هذا التراب سيعود، كيف يعود؟ قل كونوا حجارة أو حديدة. شو حتى لو كنتم، ما هو ليس جلد وعصب ولحم ودم، لو كنتم حجارة أو حديدة، شيء يعني جسد الإنسان يبلى، الجلد اللحم يبلى، الحجر لا يبلى، في جبال منذ خلق الله الأرض حجارة ما بليت، واللي ماتوا بليت أجسادهم. الله ماذا قال لهم في الرد في الشبهة؟ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي شيء، ما الجبل، فسيقولون من يعيدنا. يعني حتى لو كنتم حجارة أو حديدة سيبعثكم، لأن النقاش كشف. لاحظ ترى الآية فيها رد دامغ، الآية فيها رد دامغ، ما ردود الله على الكفار ليست كردود البشر، نحن ممكن نجيب رد وبعدين يطلع قاصر يطلع، لا، هذه ردود دامغة. هم يقولون أئذا كنا عظاما ورفاتا، يعني هذا التراب، هذا إيش، عظام بالية خلاص صارت ترابا، كيف نعود؟ قل كونوا حجارة أو حديدة فسيعيدكم الله. حتى لو كنتم شيء لا يبلى إلى قيام الساعة، لو كنتم مصنوعين مخلوقين من الحجارة فسيبعثكم الله. فلا تجادل في قضية المادة، لا تقول كيف التراب يعود. فهنا شوف الانتقال المكذبين إلى نقطة أخرى في النقاش، وهذا ترى المناظرة حكيمة واضحة. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، خلاص انتهت الشبهة، الرد على الشبهة الأولى انتهى. سينتقلون في النقاش إلى النقطة التي بعدها، ما هي؟ فسيقولون من يعيدنا. طيب ما طيب من يعيدنا؟ صار النقاش الآن في قضية أخرى، من الذي سيتولى الإعادة؟ قل الذي فطركم أول مرة، ما قال الله، قال الذي فطركم أول مرة، لأن الذي خلقهم أول مرة قادر على إعادتهم، لأن الإيجاد من العدم أصعب من الإعادة، والإعادة أسهل من الإيجاد من العدم. يعني أن توجده من العدم أسهل، ولا أن تعيده بعد أن يفنى أو بعد أن يبلى؟ هذا إيجاد بالعدم. ولذلك قال والله عز وجل ما عليه شيء صعب، ما في شيء سهل صعب على الله، ما لا يصعب على الله شيء. لكن في المناقشة والمناظرة أن هذا أسهل، الإعادة أسهل، ولله المثل الأعلى، صنعت مثلا آلة ثم تفككت، أيما أسهل، إعادة التركيب ولا التصميم من جديد؟ فإذا من الذي يعيدكم؟ الجواب قل الذي فطركم أول مرة، هذه فيها رد، هي ذات، هي هذا يعني الجواب في رد، رد بليغ، أن الذي خلق أول مرة قادر. طيب ما هو التصرف حينئذ؟ شوف، لأن هذه مناظرة، فسينغضون إليك رؤوسهم، سينتقل النقاش إلى شيء ثالث، ما هو؟ فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون ما في، الشبهة الأولى راحت والثانية طيب، طيب متى؟ أول شيء كان كيف حنا تراب نعود، جاوب مين طيب رح يعودنا؟ جاوب طيب متى؟ فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. يدعوكم فتستجيبون، ما في مالكم حل آخر، ما لكم أي يعني مهرب، ما في أي، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. تطلع عندكم الدنيا كلها ساعة، حينئذ ستمر عليكم الدنيا كلها والعمر الذي قضيتموه كأنها لحظة أمام الأهوال، يطلع اللي مضى ولا شيء. وكثير الناس إذا وقع في يعني شيء خطير، يعني في شيء مهلك، يقول تراه في كلامه يقول ومر معي شريط العمر كله من عشرات السنين التي عشتها ومضت كأنها لحظة. هذا طبيعي، عند الهول العظيم يطلع اللي مضى سريع جدا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. شوف سبحان الله، هذا الخطاب أنت تخيل واحد كافر، كافر ها؟ لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا، وهو يسمع الله عز وجل يخاطبه ويقول أنت إذا أنت تشك في البعث نحن خلقناك من تراب ثم من نطفة عليكم السلام ثم من علقة ثم من مضغة، يعني يعطيه المراحل التي تقلب فيها. وإذا هذا كان له شيء من الاطلاع أو كان طبيبا فسيعرف تفصيل، هو يعرف هذا بالتفصيل. هذا الخطاب الآن للعامي والعالم والمثقف والأمي والجاهل كلهم، اللي عنده علم أكثر يفهم هذا الخطاب أكثر، يعني عالم الأجنة يفهم هذا أكثر. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. خلاص أعطاهم القصة كاملة ومراحل كل المراحل، فهو يصف له شيئا واقعا. يعني الكافر لما يسمع المفترض يقول والله فعلا هذا ما حصل، هذا ما يحصل، هذا ما سيحصل، هذا ما رأيناه في غيرنا، هذا ما رأيناه في أنفسنا، هذا ما رأيناه في علم الأجنة، هذا ما رأيناه الآن في الصور، هذا ما رأي. خلاص بعدين هذا الكلام متى نزل؟ أكثر من 1400 سنة. ففي عدد من الكفار أسلموا عند هذه الآية، واضح يعني لماذا، من أي جهة أثرت فيهم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذن خذوا يا أيها الكفار يا أيها المنكرون مثالا عمليا على إحياء بعد إماتة في الدنيا نفسها. أنتم ترون الأرض هامدة ما فيها ولا لون أخضر البتة، تراب، ترابية اللون، عديمة النبات، بلقع، فإذا أنزلنا عليها الماء المطر اهتزت وربت. يا أخوان الآن نحن في بعد المطر هذا، الآن ما في هنا في أراضي اللي يسموه الأراضي البيضاء داخل المدن، ما في أراضي صار فيها ما يسميه العامة ربيع؟ إيه موجودة. ما في هنا أراضي يعني نبت فيها الخزامة؟ والله طلع خزامة في أراضي سكنية، أراضي بس ما بنيت. هذا وين كان قبل شهرين ثلاثة؟ كانت تراب صح، تراب. فالآن هذا الناس الآن يرونه داخل المدن، حتى ما هو لازم يطلع البرة، يعني موجود أمامه. هذا المثال. وترى الأرض هامدة ما فيها حياة، ما فيها شيء. فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج به، تلقى الأخضر والبنفسجي والأحمر والأصفر من كل زوج، لاحظ يعني بهيج يعني لونه يدخل السرور على النفس، بهيج يعني سبحان الله ما تلقى لون بايخ، له ألوان يعني جميلة. خلاص هكذا، هذا تصور بعث الله يوم القيامة. أنت ترى الأرض ميتة تنزل على المطر تحيا، خلاص هذول اللي يموتون الآن يوم القيامة سيحييهم الله، انتهينا. وأنه ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ثم من يعني من أهمية البعث ومن الدوافع له ومن المقاصد فيه، الله فيه له مقاصد في البعث، أن الآن الدنيا هذه فيها ظالم ومظلوم، الظالم مات في أوج عظمته وسلطانه وجبروته وقوته وظلمه وطغيانه وسلبه للمال وحبسه والاعتداء الذي حصل فعله، والمظلوم مات في غاية القهر والضعف والهوان والمذلة وأنه صار مقهورا مغلوبا مسكينا مات من القهر. كيف ستنتهي القصة هكذا؟ لا يمكن، لازم يعني عدلا وحكمة لابد من إعادة الأمور إلى نصابها، لابد من إعادة الحق إلى أهله، لابد من تعويض، لابد من جزاء، لابد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيضا من جهة أخرى، كل هالخلق هذا ناس يذهبون ويعودون وأموال وأرحام تدفع وناس أجيال تأتي وناس يموتون وناس يولدون وناس يولدون وناس يموتون، ما هو المقصد؟ بس حتى الواحد يعني يطلع وكذا يعني يأكل ويشرب ويدرس ويتوظف ويخلف ويتزوج ويسافر ويروح ويجي ويتنعم ويستلذ ويموت وخلاص خلاص على كذا، ما يمكن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ولذلك يقول المؤمنون إذا تأملوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، باطلا تساوي عبثا سدى، أن هذا لا يمكن. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور. رجعنا إلى البداية ليوم القيامة، فإذا هم يعني في البعث في مرحلة البعث والنشور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يتقاطرون، يخرجون، يتوافدون، ينسلون، ينسلون من كل حدب وصوب، ينسلون، يجتمعون هناك. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ كنا يعني كنا بعيد عن يعني ما كنا في المواجهة، الآن من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الآن في العسكر يقول صرخة ولا كذا على واحدة، اجتماع كلهم جو، يعني في عالم العسكر يجمع العسكر بصيحة. طيب حتى في الصلاة تجمع صفوف المصلين بكلمة استووا، الله يجمع الأولين والآخرين، خلاص كلهم صيحة البعث نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل ما آتيه يوم القيامة فردا. هنا يعني وقفة انبهار أمام القدرة الإلهية، يعني الواحد ولله المثل الأعلى، الواحد لو كان عنده مثلا موظفين كثر ولا كان عنده ممتلكات كثيرة الحين يقول والله أنا عجزت أحصيها وعدها، والله أنا ترى أنا عاجز إني أتابع العمال، أنا عجزت إني أتابع العمال، ترى في ناس غابوا ما أدري عنهم وفي ناس ما سووا الشغل المطلوب وما أدري عنهم، في عجزت أنا ما يعني أنا تابعت حاسبت 10 20 30 بعدين خلاص ما أستطيع. طيب لكنهم على الله لقد أحصاهم وعدهم عدا، يعني من آدم إلى آخر شيء وحتى ذرية إبليس وحتى الجن وحتى كله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نجد أن طبعا الاستدلال دليل المطر، الدليل المطري، هذا الدليل المطري مضروب به المثل في القرآن كثيرا، كذلك الخروج، كذلك النشور، كذلك يحيي الله الموتى. ورد في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. طبعا مسألة الدليل المطري هذا ممكن يكون لها أيضا امتداد لليوم الآخر من جهة حديث ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة راوي الحديث 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 سنة قال أبيت. أنا يعني أبلغكم كما سمعت، ما أحدد من عندي ولا أزيد من عندي. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى، أي ميت يدفن، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. رواه مسلم. إذن فيما سينزل من السماء تنبت منه أجساد العباد، كما أن الماء ينبت الأرض الميتة. طيب، قلنا حاول الكفرة أن ينفوا البعث وأنكروا المبدأ والمعاد والخالق، وقالوا أرحام تدفع وأرض تبلع، وهؤلاء الذين يسمون بالفلاسفة. الفلاسفة طبعا أنواع، الفلاسفة الدهرية والفلاسفة الطبائعية. الفلاسفة قوم استعملوا عقولهم في مواجهة الدين والوحي كثيرا، وضلوا بسبب ذلك ضلالا بعيدا، لأن العقل وظيفة فهم الوحي وليس معارضة الوحي. انتبهوا يا إخوان، هذه قاعدة مهمة. العقل وظيفة فهم الوحي وليس معارضة الوحي. الفلاسفة أعملوا عقولهم في معارضة الوحي، فتجد عندهم تكذيب واستبعادات. فلاسفة، والفلسفة علم خطير جدا، كان موجود عند اليونان وعند غيرهم، منتقل للمسلمين بالترجمة غير المنضبطة، حركة الترجمة غير المنضبطة. ولما يترجم الكفر والكفريات للناس ويطلع عليه من هب ودب، ماذا سيؤثر في عقول البعض؟ كفر، شبهات، تشكيك، حيرة، أقل شيء حيرة، اضطراب. إلا أهل العلم، إلا أهل العلم. ولذلك الحقيقة نحن نجل عقليات أهل العلم والإيمان الذين ردوا على الفلاسفة. يعني مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، شخصية يعني عظيمة، لأنه رجل طلع على الفلسفة وما غرق فيها، يعني فندها وفصل الرد عليها، يعني كر عليهم وعلى حججهم وعلى أدلتهم وعلى أقاويلهم. سبحان الله العظيم، خلاص هو يؤتي الحكمة من يشاء. والذين قالوا هؤلاء إنه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويموت الآباء ويحيي الأبناء، وهكذا يعني بلا نهاية. وكذلك مشركو العرب، إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. هؤلاء يقرون بالبداءة وينكرون المعاد، لأن في فلاسفة ينكرون أصلا البداءة، والملاحدة يقولون ما خلق الله، ما في، هو كذا من جات صدفة، شيء أزلي، ما المهم يضعون أي افتراضات. وهناك حركة الجهمية التي خرجت في القرون الإسلامية من مرحلة مبكرة، هذه حركة خطيرة. ترى في حركات باطنية خطيرة وشخصيات خرجت، مثلا الجهم هذا، مثلا الفارابي. طبعا الفارابي الملحد، الفارابي هذا نسبة إلى مدينة وفيها كثيرون أفاضل وعلماء وعباد، لكن في واحد منهم أو في بعضهم وعلى رأسهم هذا من كبار الملاحدة، وتلميذه وتلاميذه ابن سينا ونصير الدين الطوسي. ملاحدة الجهمية هؤلاء قالوا في معاد لكن ليس على وفق القرآن والسنة. فقالوا سيحدث الفناء نعم، ولكن سيقوم عالم جديد مختلف تماما ما فيه من الشخصيات الأولى أحد. شوف، هو الفكرة ممكن أي واحد يخترع فكرة جديدة، لكن قصد الاختراعات عندهم إيش؟ تضيع مسألة البعث، يعني كيف يخلوا الأمة مخدرة وما أحد يحاسب نفسه ولا أحد يخاف من اليوم الآخر ولا يصحح مسيرة ولا يعبد الله. إيش طريقة الصرف، التفنن في صرف الناس مثل هذه الأقاويل؟ ابن سينا ماذا قال؟ أبو علي الحسن بن عبد الله من رؤوس الفلاسفة، صاحب كتاب الإشارات، هذب مذهب أرسطو، وإيش سوى؟ قربه من الأديان يعني بزعمه. هذا يقول بقدم العالم، أن العالم ما له أول ولا له، وينكر المعاد وينفي علم رب العالمين وخلقه للعالم وبعثه للناس من القبور. وكان قد درس على، يعني درس الكلام الفلاسفة، مذهب الفلاسفة، من كتب أبي نصر الفارابي الفيلسوف. والفارابي هذا قبحه الله، كان يقول بالمعاد الروحاني للجثماني، يقول ترى النعيم والعذاب سقى على أرواح، أما الأجساد لن تعود. وليس هذا فقط، يقول الذي سيعود هو الأرواح العالمة، أما الجاهل لا يعود لا جسدا ولا روحا. وقد رد عليه من رد عليه من أئمة الإسلام وعلماء الإسلام وبينوا كفره. قال ابن كثير يقال أنه تاب عند الموت، فالله أعلم. من أكبر أتباع ابن سينا وأنصار زندقته نصير الدين الطوسي، اسمه محمد بن عبد الله الطوسي، ويقال له الخواجة نصير الدين. هذا شخصية خطيرة جدا، أشرف بنفسه على تخريب بلاد الإسلام ونشر الضلالات، وبلغ من إمعانه في محاربة المسلمين أنه كان أو صار وزيرا لهولاكو ملك التتر، وكان ممن يؤزه ويحرضه على إقامة المذابح في المسلمين. هذا نصير الدين الطوسي، قريب شغله من ابن العلقمي، يعني خائن من الخونة، كان يشجع المحتلين على المذابح. فكما أنه كان في المسلمين منافقون صاروا مع النصارى يؤزونهم على المذابح في الحروب الصليبية، كذلك كان في التتر معهم ناس ينتسبون إلى المسلمين ولكنهم خونة منافقون نفاق أكبر، انضموا إلى التتر وحرضوهم على إقامة المذابح في المسلمين. نصير الدين الطوسي واحد من هؤلاء. هذا الرجل للمعلومية يعني يقول عنه ابن عمه الخميني الهالك القريب، هذا يقول ويشعر الناس بالخسارة بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأمثاله ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام. حتى تعرف أنه هذا وجهه لمن، ومن قرابته، ومن الذين يثني عليهم، وهو الذي قال إذا مات أبو لؤلؤ المجوسي فقد ثلمت في الإسلام ثلمة. يعني عجب الذنب ما هو؟ عجب الذنب ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد، وهو عجب الذنب نهاية العمود الفقري. قال عليه الصلاة والسلام ومنه يركب الخلق يوم القيامة. إذا الأجساد ستعود، والأرواح أصلا لم تبلى، يعني لو قال واحد الأجساد وينها، نقول بليت بعد الموت، إلا من شاء الله أن لا تبلى أجسادهم كالأنبياء. طيب، والأرواح نقول أرواح ما تفنى. عقيدة أهل السنة والجماعة والمؤمنين أن الأرواح لا تفنى، لا تفنى، خرجت من الجسد نعم، ولكن لها حركة وتقبض وتصعد، لأنه تصعد الروح السماء، تغلق أبواب السماء دون أهل النار، وتفتح أبواب السماء لمن رضي الله عنهم، فلها حركة صعود ولها حركة هبوط، فتعاد روح المؤمن في جسده في القبر، وأما الكافر روحه تقفل أبواب السماء وتلقى من هناك من شاهق وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني شفت اللي راح في الهاوية فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، سحيق هذا يرمى به، يرمى بروحه من السماء من شاهق إلى الأرض، حيث العذاب تعذب مع الجسد. أما بالنسبة للحشر فإن هناك جمع وسوق، هناك جمع وسوق، يعني الله يجمع ويسوق. قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة. ما معنى وردة؟ عطاش، عطاش مثل الإبل، يقال ورد الإبل، وردت الماء لتشرب من عطش. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا مكرمين، وفدا مكرمين، قال ابن عباس ركبانا. أما الكفرة ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم وليس على أقدامهم، سيمشي الكافر على وجهه شاء أم أبى، سيمشي على وجهه رغما عنه. قالوا كيف يمشي على وجهه؟ قال إلا الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمة، وهذه في مرحلة من المراحل، لأن يوم القيامة 50,000 سنة في مراحل، في مرحلة يكونون عميان ولا يسمعون وصم وبكم ولا يتكلمون، وفي مراحل لا يتكلمون، مراحل يختم على أفواههم فلا يتكلمون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. فالحشر أن يساقون سوقا هؤلاء إلى النار وأولئك إلى الجنة. طيب هذا الحشر هو الذي ورد فيه في أوله من القبر تحشرون حفاة عراة غرلة. الحفاة معروفة ما في نعال في أقدامهم، عراة ما في ثياب، ولا يستطيع أحد أن ينظر إلى عورة الآخر لأن الأمر أدهى من ذلك، وما عنده أصلا، ما عنده يعني، لأن في شيء آخر يشد انتباهه فلا يعني يقدر أن ينظر، اللي ينظر بعض ما يعوذ بعض. طيب غرلا غير مختونين، لكن نلاحظ منزع الحياء في نفس الصديقة بنت الصديق لما سمعت الحديث أهمها ذلك، يعني أقصد أن المرأة بفطرتها السليمة وحيائها الأصلي الذي ما لوثته الخراجة الولاجة أو ما لوثته هذه الـ يعني موجات الفجور والفساد والخلاع اليوم، لما عرض الحديث على نفس صافية، على امرأة حيية، على امرأة على الفطرة مؤمنة، قالت لما سمعت تحشرون حفاة عراة غرلة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني هو همها كيف، يعني كيف هذا الطبيعي، هذا الطبيعي في نفس الحرة المؤمنة العفيفة الحيية، هذا الطبيعي. قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما أحد ينظر إلى أحد، كل واحد نفسي نفسي. سنواصل بمشيئة الله الكلام في أحداث ذلك اليوم وماذا نأخذ منه من الفوائد والعبر غدا في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.